أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثالث عشر في المثال، في عالم المثال. عالم المثال كما عرفتم أن العوالم التي قسمها الفلاسفة عالم عقلي. هسه هذا العالم العقلي إما كان عقول طولية أو عقول عرضية حسب الاختلاف بين المشائين وبين الإشراقيين. وهناك عالم بعد هذا العالم العقلي اللي هو عالم المثال، عالم المثالي. هذا العالم المثالي هو عالم الموجودات الجزئية، ليست الموجودات الكلية. هناك موجودات في عالم العقل، موجودات وجودا كليا بالمعنى السعي، أما في عالم المثال فهي عالم الموجودات المشخصة الجزئية. وقد أصر عليها ويعني كتب عنها كثيرا شيخ الإشراق. شيخ الإشراق كثيرا ما كتب عن تلك العوالم، ثم بعض الفلاسفة حاول أن يستشهد بروايات تتحدث عن وجود خلق كثير لله سبحانه وتعالى، حتى قيل بأن البشر، يعني في هذه مضمون الرواية، البشر إنما هم عشر الجن الموجودين، عشر الجن. البشر والحيوانات هاي المخلوقات كلها إنما هي عشر الجن، والجن والبشر إنما هو عشر هاي الملائكة اللي بهالنوع هذا اللي الموجودين في السماء الدنيا. ثم هم الملائكة الموجودين في السماء الدنيا وكل الخلائق الموجودين بها إنما هم عشر الموجودين في السماء الثانية والثالثة وهكذا. إذن المخلوقات في عالم المثال كثيرة جدا، هي موجودات عبارة عن موجودات جزئية ليست موجودات كلية، مشخصة من ناحية الطول والعرض ومقدار لها بمقدار. فإذا هي حالها حال الموجودات الجسمانية غاية ما في الأمر، هاي المادية غاية ما في الأمر، ليس فيها مادة واستعداد وتحول وتغير وحركة، ليس فيها هذه الأمور. فهي بتعبير واحد من الفلاسفة يقول ما يراه الإنسان في المنام من صور إنما هي من صور عالم المثال. الأشياء اللي يراها في المنام إنما هي من عالم المثال. فإذن هي مفردات، موجودات جزئية كثيرة لا نهاية، يعني عددها كثير جدا، وتسمى بالأشباح المعلقة. شنو أشباح معلقة؟ لأنها أشباح، يعني ليست مادة، ليست وجود مادي، وإنما هي مقادير مشخصات. معلقة يعني مجردة من المادة، ليس لها مادة معلقة بها، ليس لها مادة مرتبطة بها. فإذن هي يسمى أشباح معلقة في بعض التعابير. هذا العالم إذا كان من ناحية قوس النزول، يعني أنت تجي عالم العقل ثم عالم المثال ثم عالم المادة، هذا عالم المثال في حال قوس النزول يسمونه بعالم الذر. يعني الروايات اللي واردة في عالم الذر وين يطبقونها؟ يطبقونها على هذا العالم. وفي حال قوس الصعود الروايات الواردة أن بعد الموت الإنسان وين يروح؟ إلى عالم البرزخ، فيقولون عالم البرزخ إنما هو عالم المثال، فيطبقون الروايات الواردة في عالم البرزخ علماً على هذا العالم. يعني الإنسان هناك هم أكو نفوس وشخص يعرف شخص، حلقا متجاورون، يعني واحد يشوف الآخر ويسولف وياه. وين هذا؟ في عالم القبر ما بعده عالم الدنيا، هذا عالم القوس الصعود، بعد هذا عالم تكاملي. فإذا من هذه الجهة يسمونه عالم الذر، ومن تلك الجهة يسمونه عالم ماذا؟ عالم البرزخ، وتجسم الأعمال، تتجسم فيه الأعمال. قال ويسمى البرزخ لتوسطه بين العقل المجرد والجوهر المادي، وأيضا يسمونه الخيال المنفصل، لأن الخيال في ذهنك هسه الآن. أنت الآن تقدر تتخيل زيد، محمد، بكر، أفراد من أفراد الإنسان تقدر تتخيلهم في ذهنك، لكن هذا متصل وين؟ في الإنسان. هناك خيال منفصل بقطع النظر عن ذهنك، يعني هو في الواقع. قال لاستقلاله عن الخيال الحيواني، الحيواني يعني البشر اللي هو يتصور الحيوان، يعني اللي صاحب الحيوان الحي، الكائن الحي، خيال الكائن الحي هذا متصل به، بينما هذا العالم عالم منفصل، وهو كما تقدم مرتبة من الوجود مفارقة للمادة دون آثارها. آثارها مفارقة للمادة، ما به قابلية وتحول وحركة، دون آثارها يعني فيه آثار المادة من قبيل الشكل، المقدار، الطول، العرض، بحيث أنه إلها هيئات. ولهذا هي هاي هي هيئات النعيم وهيئات الشقاء والجحيم. يقول الإنسان في عالم، يعني بالمنام بعض الأحيان بالمنام يشوف منامات مزعجة، وبعض الأحيان يشوفها سعيدة. شنو اللي شافه هو؟ إنما شاف أشياء تلذذ بها، أو شاف أشياء يعني شقى منها. فإذا هاي رؤية الأشياء المقدارية المادية هو اللي يتلذذ بها الإنسان، أشياء جزئية وليست أشياء كلية. قال جوهرية جزئية صادرة من آخر العقول الطولية، حسب من؟ حسب رأي السيد العلامة وحسب رأي يعني المشائين. قال وهو العقل الفعال عند المشائين، أو من العقول العرضية حسب رأي صدر المتألهين على قول الإشراقيين، وهي متكثرة حسب تكثر الجهات في العقل المفيض لها. والسؤال هنا يسأل السيد العلامة، هل إن العقل الفعال بهاي الدرجة من الجهات بحيث يتكثر ويصير عالم المثال هالعالم الكثير جدا؟ كيف يمكن سمحة هاي الجهات، هاي الكثرة اللي موجودة في العقل الفعال، وجود هاي الكثرة الكاثرة منين؟ من الموجودات المثالية. قال وهي متكثرة حسب تكثر الجهات في العقل المفيض لها، متمثلة لغيرها بهيئات مختلفة، من غير أن ينثلم باختلاف الهيئات في كل واحد منها وحدته الشخصية. يقول يمكن أن يتصف بهيئات متعددة، يعني مثلا أنت إذا مثلا إذا شخص يمكن أن يتمثل للإنسان بحسب ما يكون. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول بأنه يراني المؤمن حيث يحب، ويراني الكافر أو المنافق حيث يكره، هو أمير المؤمنين نفسه لكن تمثل بهيئات متعددة، هو حقيقة واحدة لكن يمكن أن يتمثل بهيئات متعددة. ملك جبرائيل كان يتمثل بهيئات متعددة وإن كان هو موجود وجود عقلي، لكن إلى نوع من التجلي في عالم المثال بحيث يتجلى للآخرين بهيئات، يعني ممكن أن يظهر لها بهيئة مثلا دحية الكلبي أو غيره. فإذا يمكن أن يتمثل بهيئات مختلفة، لكن هاي الهيئات مختلفة تأثر على وحدته الشخصية؟ لا، لا تؤثر على وحدته الشخصية. ولهذا بعضهم يقول إنه أنا مثلا الآن في هذا المكان أشوف الإمام المهدي، يجي شخص في مكان آخر يشوف الإمام المهدي، شلون يشوف الإمام المهدي نفس اللحظة؟ فهي يمكن لها أجوبة كثيرة، لكن واحدة منها أنه هنا صار إلى وجود مثالي أنت شفته، هناك صار إلى وجود مثالي هم أنت شفته، بحيث الآخرين ما يشوفونه بس أنت تشوفه، مو وجود مادي، لو كان وجود مادي الآخرين هم يشوفونه. زين. قال في العالم المادي، الفصل الرابع عشر، في العالم المادي، هاي يعني نمشي سريع. زين. قال وهو العالم المشهود، هذا العالم المادي المحسوس المشهود، أنزل مراتب الوجود وأخسها، ويتميز من غيره بتعلق الصور الموجودة فيه بالمادة. يعني الصور شنو؟ يعني الفعليات، مثلا الصورة الإنسانية، الصورة الجسمية والمرة، الصورة الإنسانية الفرسية بالمادة، وارتباطها بالقوة والاستعداد. كيف ارتبطت مثلا الصورة الإنسانية بهذه المادة؟ إنما هي أكو استعداد لأن يكون هذا الشيء إنسانا فصار إنسانا. قال فما من موجود فيه، في هذا العالم عالم المادي، إلا وعامة كمالاته في أول وجوده مفقودة، لكنها ماذا؟ بالقوة. لا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، العلم ما كان عندكم، ولا القوة. خلقكم من بعد ضعفين وقوة ماكو. كل الكمالات طبعا كمالات ثانية مو كمالات أولية. بعض الأحيان يعبرون كمالات أولية يعني نوعية النوع كون إنسان. كون إنسان فهو وجد كون إنسان، لكن كل كمالاته كانت بالقوة. قال وعامة كمالاته في أول وجوده بالقوة، ثم يخرج إلى الفعلية بنوع من التدريج والحركة، وربما عاقه من ذلك عائق. شوف الزرع بعض الأحيان يصير له عائق برد أو غيره فيموت. قال فعالم عالم أكو كلمة وراها فعالم المادة إيه هو لازم فعالم المادة عالم التزاحم والتمانع، لأن شيء يقف في طريق شيء. الإنسان يتغذى عليه من يتغذى على الحيوانات أو غيره، وأيضا الحيوانات بعضها على بعضها، وهكذا كل شيء يعتمد على شيء آخر. البرد يأثر على الزرع، الزرع يأثر على الأرض، وهكذا شيء يأثر على شيء. عالم التزاحم، ومن هنا تنشأ الشرور، ما يقال لها شرور. قال وقد تبين بالأبحاث الطبيعية والرياضية إلى اليوم شيء كثير من أجزاء هذا العالم. يعني اليوم يعني العلوم الحديثة الفيزيائية، وحاولوا أن يبينون مثلا مرجع هذه الطبيعة إلى إلكترونات صغيرة، مو هاي الجواهر اللي احنا نشوفها اللي هي عبارة عن أجسام. هاي الأجسام الكبيرة مو يعني هي نهاية الجسم، بل هناك أجزاء صغيرة جدا وغيرها. قال وأجزاء اليوم كثيرة من أجزاء هذا العالم، والأوضاع والنسب التي بينها، يعني أكو قوانين تحكمها والنظام الحاكم فيها، ولعل ما هو مجهول منها أكثر مما هو معلوم. وهذا مو إحنا نقولهم، أيضا الفيزيائيين نفسهم يقولوها، رغم أنهم في يوم من الأيام كانوا يقولون بعد خلص عالم الفيزياء أصبح عالم محكم ما بأي زيادة. هاي لما كانوا يسيرون وفق قوانين نيوتن، بعد فترة أجا مجموعة من الفيزيائيين صاروا يتحدثون عن الضوء ونظريات يعني الفوتونات وحركتها وكذا، إلى أن انفتح باب لإجا عالم إينشتاين وصار الفيزياء رجعت من جديد والآن إذا تسألهم عن الفيزياء خلاص هذا عالم المادة أنتم يعني منطين نظريات نهائية، يقولون لا، يقولون هواي مجهولات ما نقدر نعرفها. وهذا العالم بما بين أجزائه من الارتباط الوجودي. هنا السيد العلامة شو يقول؟ يقول هذا العالم إحنا مرة ننظر له على أنه موجودات منفصلة، ومرة ننظر له على أنه عالم واحد. يقول هذا إذا نظرنا له على أنه موجودات منفصلة، مو فقط هي هاي النظرة الحقيقية، هناك نظرة حقيقية أخرى أن هذا العالم بكله عالم واحد، له صيرورة واحدة، له حركة واحدة. وإذن هذا العالم جاي يتحرك في مسيرة إلى أن ينتهي إلى دار القرار، إلى أن ينتهي يعني في حركة إلى يصل إلى فعلية معينة. قال وهذا العالم بما بين أجزائه من الارتباط الوجودي واحد سيال في ذاته، متحرك بجوهره ويتبعه أعراضه. وعلى هذا وعلى هذه يعني كل الحركات الجوهرية والحركات العرضية، وعلى هذه الحركة العامة حركات جوهرية خاصة، سواء نباتية يعني النمو، قلنا دائما السيد العلامة يعبر من نباتية وشريد نمو، وحيوانية يعني حساسية متحركة بالإرادة، ثم إنسانية اللي بها الإنسان. والغاية التي تقف عندها هذه الحركات، الحركة لازم تنتهي إلى دار القرار اللي هي التجرد التام للمتحرك كما تقدم في مرحلة القوة والفعل. ولما كان هذا العالم متحركا بجوهره سيالا في ذاته، كانت ذاته عين التجدد والتغير. وبذلك هسه احنا اشكال هذا ذكرهم ايضا، واحنا هناك جوابنا يا به هذا العالم في حال تغير. زين اذا هو متغير يراد له عله متغيره، وعله المتغيره هم ايضا علته متغيره، الى ان تصل الى ان تثبت التغير عند الذات الواجبه. هذا يصير؟ هذا ما يصير. اذا كيف هذا العالم متغير وعلته غير متغيرة؟ كيف ذلك؟ قال هكذا أن عالم أن العقل آخر العقول أوجد هذا العالم، هو الله. سنقول الله أوجد هذا العالم رغم أنه مو متغير، لكن أوجد المتغير أوجد ذاتا في ذاتها التغير. قال فإذن لم يعطه التجدد، ليس شيئا ثم أعطاه تجدد، وإنما أوجد المتجدد، يعني أوجد شيئا بذاته متجدد. قال ولما كان هذا العالم متحركا بجوهره سيالا في ذاته كانت ذاته عين التجدد والتغير، وبذلك صح استناده إلى العلة الثابتة يعني اللي هي أوجدته. فالجاعل ما أنط جعلين، فالجاعل الثابت وهو ثابت جعل المتجدد، لم يعطه تجددا كل ساعة ينطيه شيء جديد، لا، وإنما أوجده من البداية بأمر واحد، لكن أمره ومأموره ما هو ومخلوقه هو بذاته متجدد. قال لا، إنه جعل الشيء متجددين فأعطاه تجدد كل ساعة ينطيف شيء جديد حتى يلزم محذور استناد المتغير إلى الثابت وارتباط الحادث بالقديم. تم الكتاب والحمد لله، ووقع الفراغ من تأليفه في اليوم السابع من شهر رجب من شهور سنة 1390 قمرية هجرية في العتبة المقدسة الرضوية. على صاحبها أفضل السلام والتحية. إحنا أيضا انتهينا من هذا الكتاب اليوم 25 جماد الأول من سنة 1444 هجرية. قبل أن ننتهي نقرأ سورة الفاتحة إلى روح السيد العلامة وجميع علماءنا العلام، قبلها الصلاة على محمد وآل محمد.